الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، ونؤمن به ربا إيمان الموقنين وإقرار الصادقين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وخالق السماوات والأراضين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين، والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين، وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن محمدًا له في القلب حبًّا، فصلوا عليه كي يزيد الحب حبًّا. صلى الله على محمدٍ ما بلغ الليل والنهار، صلى الله عليه في الأولين، وصلى الله عليه في الآخرين، وصلى الله عليه يوم الدين، وحشرنا الله وإياكم في زمرته يوم يبعث الناس أجمعين. أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله تعالى وإصلاح العلاقة مع المولى تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرةً إن الجبال من الحصى. أيها المحبون لله ورسوله، بناء القيم حروفٌ قليلات ولكن معانيها عظيمات، فمكارم الأخلاق من المنازل الشامخات الطيبات الصافيات الزكيات النقيات. روى البخاري في الأدب من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القيم مجموعة من الصفات الرائعة يتميز بها الإنسان في أقواله وأفعاله. في صحيفة 343 من المجلد الثاني، وإذا بذلكم الموقف يذكره ابن القيم في مدارج السالكين: شدني ما رأيت وأعجبت بما شاهدت، وكأنني حاضر في ذلكم الموقف مشاهدا ما يقع فيه. رجل من الحجاج نائماً في المسجد النبوي، وكان عنده همياناً أي صرةً أو ما شابهها كان فيها نحو 1000 دينار، وكان نائماً فقام فزعاً وإذا به لا يرى الهميان، فيلتفت يميناً ويساراً فيرى رجلاً إنه جعفر بن محمد من ذرية الحسين رضي الله عنه. فجده من؟ وهو حفيد من؟ فإذا به يقول له ماسكاً إياه: أأنت الذي أخذت الهميان؟ أأنت الذي أخذته؟ قال: ما فيه؟ قال: فيه 1000 دينار. قال: اتبعني. قال: اتبعني. فأخذه إلى بيته فوزن له 1000 دينار فأعطاه إياه، وانصرف الرجل راضيا، فوجد الهميان، فوجده ووجد أن فيه 1000 دينار، فرجع إلى صاحب البيت هذا وقال: عذرا لقد اتهمتك ووجدت 1000 دينار، خذ هذا مالك قال: ما أخرجته إلا عن طيب نفس، وما أريده أن يرجع لي. فإذا به يذهب في الناس يسأل: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ قالوا: هذا جعفر بن محمد، هذا جعفر بن محمد. فإذا بالعربي يتناقلون من بيوت أمثال هؤلاء يخرج كرام الأخلاق. نعم أيها المسلمون، كم يخطأ علينا في الشوارع والطرقات، كم يقع في الأسواق من زلات وهفوات، وكم يقع لنا في المناسبات من كثير من الأخطاء والزلات، فبأي شيء نقابلها؟ وقفت أتأمل: أما كان يحق لجعفر بن محمد أن يبرئ التهمة عن نفسه؟ أما كان يحق لجعفر بن محمد؟ لكنها القيم، الكرام، الكرام الصادقون لا يعرفون سياسة التبرير في حياتهم، لأنهم أصحاب كرم الطبائع، إنهم الذين ينفقون للأموال، بل ينفقون الأخلاق والأدب والإحترام والتقدير، بناء القيم. إننا اليوم قبل أن نبني الشهادات والعلم في حياتنا، قبل أن نجيد إتقان حروف القرآن، قبل أن نستودع العلم عقولنا، لا بد أن نبني القيم في حياتنا. إننا أيها المسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى تعزيز القيم، فبالصدق يموت الكذب، وبالحب يقتل الحسد، وبالإيثار تسود الألفة، وبالكرم يعالج البخل والشح في الحياة، بالصفات الإيجابية وكرم الطبائع تبنى القيم النموذجية. إننا اليوم لسنا بحاجة أن نكرر أن نحفظ المتاع، لأن الأمانة أصبحت سجية في القلوب. واليوم نحن بأمس الحاجة أيضاً إلى بناء الصدق في الألسنة، حتى لا يذكر بعضنا بعضاً بعدم الكذب. وإننا اليوم في حال بناء القيم، نبني العفة، نبني النزاهة، نبني الورع في حياتنا، الورع الذي قل أن يتكلم عنه إنساننا اليوم، الحياء، الأدب، الحشمة، الوقار، السكينة، صفات أصبحت مترحلة عند بعض النفوس. كان بعض الشبيبة في أول بدايات طلب العلم يستحي أن يخرج إلى الشارع. يقول لي أحد الآباء رحمه الله من الزملاء: تعجبت من ولدي، قلت: ما به يا أبا فلان؟ قال: سبحان الله، أول ما التزم ولدي حلقة القرآن والعلم، والله أطلبه أن يخرج خارج البيت. هذا الكلام من سنوات قليلة. أطلبه يحمل معي المتاع من السيارة، لا يستطيع أن يخرج حتى يلبس شماغه ويخرج. فقل: يا ولدي، لماذا تتشدد على نفسك؟ قال: يا والدي، هذا وقار العلم الذي علمنا إياه العلم، هذا وقار العلم الذي علمنا إياه العلم. إننا نحتاج اليوم تلك المرأة المحجبة في صلاتها، أيعقل في دين الإسلام؟ أيعقل في دين الإسلام أن يحجب المرأة في صلاتها وعمرتها وحجها ثم لا يسترها في خارج بيتها؟ أيها العقلاء، أيعقل؟ أيعقل أن يكون لحجاب المرأة في الصلاة شروطاً ثم تتكشف في خارج الصلاة؟
أليست الصلاة تأمر بالمعروف؟ ألست مطلوبا منك أن تستر عورتك في الصلاة؟ أيعقل أن تكشفها خارج الصلاة؟ أليس الإسلام يربيك في اليوم والليلة 5 مرات أن تأخذ زينتك لعبادة الله؟ أيعقل أن لا تأخذ زينتك لخلق الله؟ أيعقل أن تتطهر لطاعة الله في اليوم 10 المرات ثم تقابل الناس بأسوأ الصفات؟ إن دينا يبني هذه القيم يعلمك على أروع الصفات الزكية. أيها المسلمون، حاولت أن أتأمل القيم فرأيت تركيزها على عدة أمور. فالقيم تبنى بالتربية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم تربي أولادك على قيمة الحياء، تربي بنتك على قيمة الأدب، تلك البنت التي سترتها 10 سنوات أيعقل أن تتركها هكذا؟ أيعقل أن تتركها هكذا بلا قيمة؟ أيعقل أن تربي ولداً 10 سنوات على قيم الأدب والأخلاق والسمت والوقار ثم يترك هكذا؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. بناء القيم بالتربية، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم، قال علي رضي الله عنه وأرضاه، أي ربوهم وعلموهم. التربية اليوم تحتاج إلى تقويم وإلى توجيه وتعليم. يا أيها النبي، تأمل القرآن، قل لأزواجك، قل أمر لك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ما أروع أن نتأمل أن التربية اليوم إما أن تكون تربية وقائية وهي منهج القرآن، قبل أن نصل إلى التربية العلاجية بعد وقوع الأخطاء والزلات والهفوات. لذلك الله يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا الزنا، إنها تربية وقائية. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يستشعرون قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نزلت إحدى نساء السلف عند أحد العلماء فسألته في مسألة وهي تنظر إليه، فما رفع رأسه لها، فسألت وقالت: أهو ضرير أم به أذى في عينيه؟ قالوا: لا، نعلمه مبصرا. فإذا به يقول لما سألوه، قال: إن الله أمر الرجل وأمر المرأة، فقال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والمطلوب من غض البصر من الطرفين، وأيهما غض بصره كان أتقى وأنقى وأبقى، فهو أتقى لربه وأنقى لنفسه وأبقى لدينه وإيمانه. وإن أطلق البصر وشاهد ما يريد فليس القضية رؤية بالعين إلى العين، فقد يقع النظر، أجارنا الله وإياكم، فقد يقع النظر على جسم، وقد يقع النظر على شكل، وقد يقع النظر على مجسم يفتن ويغري. فأنا مأمور أن أغض البصر بجميع أطيافه وأشكاله. العناية بالتربية أيها المسلمون تنمو مع الصغير مع صغره، وهذا سر الأمر بالصلاة والطهارة في أول الحياة، لأنه يتربى بهذه العبادة على علاقته مع الله. وأسفاه يوم أن يتربى صغير على رقص وعلى مزمار وعلى كلام بذيء وعلى وقاحة لا تليق أن يتربى عليها الصغار. إذن أيها المسلمون، تأملوا قول القائل إذ قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والناظم الآخر يقول: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. العناية بالتعليم، لأن بالتعليم تبنى القيم. إننا اليوم بحاجة إلى المعلم الذي قبل أن ينقل المعلومة ينقل القيمة، ينقل قيمة الأخلاق، ينقل قيمة الصدق، ينقل قيمة الأمانة. إياك أيها المعلم أن يتعلم منك الجيل اليوم الفتور وكراهية التعليم، إلى الذين يمارسون التعليم أنه وظيفة. عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله للتعليم الذي تعلمونه. إننا اليوم بأمس الحاجة إلى المعلم الذي ينقل القيم، يرون في شخصيته فيتعلمون، ويرون أسلوبه فيتعلمون، ويرون أخلاقه فيتعلمون، ويرون سلوكه فيتعلمون، يرون قوة تلك الشخصية. رأيت أحد أساتذتي يوما وقد درست أولاده أيام التعليم، فمسكت أولاده في مناسبة وقلت لهم: لقد تعلمت من والدكم هذا في سادس ابتدائي درسا لن أنساه طوال حياتي. كان شديدا في شخصيته، كان قويا في طريقته، كنت أهابه هيبة ربما أرتعد منها ارتعادا. هو طيب الآن، عمره في السبعينات. قلت لهم: والله إن الذي غرسه فيني بالهيبة أعظم ممن يغرسه بالضحك إلى غير ذلك من الأشياء. هنيئا لكم بهذا الأب الذي فعلا كان معلما للقيمة قبل أن يكون معلما لمادة الرياضيات. أيها المسلمون، دور المجتمع في بناء القيم، أين دور الجد اليوم؟ أين دور العم اليوم؟ أين دور الخال اليوم؟ أين دور الجار اليوم؟ اعذروني، لقد أصبح يردد بعضنا في المجالس: ما حد يسمع قول أحد، ما تقدر تامر على أحد. لماذا هذا الضعف؟ لماذا لم تبني لك قيمة عند إخوانك؟ هذا إن دل على شيء، إن دل على ضعف قيمتك عند إخوانك قبل أن تكون لك قيمة عند أبنائهم وعند بناتهم. ابني لك قيمة عند أخواتك حتى تجد أثر هذه القيمة. لما نأمر من على هذه المنابر بصلة الرحم لأن لها أثراً في القيم، بنات أخواتك ما يسمعون قولك لأنهم لا يرونك إلا في العيد، لا يرونك إلا في العيد، ولا يرونك إلا في المناسبات الرئيسية، فلذلك ما لك قيمة عندهم. يوم أن نأمر بما أمر الله جل وعلا بالصلة لأنها تبني عشرات القيم والآداب. سألت أحد الإخوة يشتكي من لبس أبناء إخوانه وأخواته، بنات إخوانه وأخواته، الألبسة العارية الكاشفة، قال: كيف نأمرهم؟ قلت: بزيارتهم. قال: كيف أنصحهم؟ قلت: بزيارتهم. قال: ماذا أقول لهم؟ قلت: بزيارتهم. قال: لماذا كل ذلك تقول لي بزيارتهم؟ قلت: زرهم كثيرا ولا تتكلم كثيرا، نحن ننكر ونأمر ولكن لا نحضر. اجعلهم يحبونك فيحترمونك ويتعودون. عشرات الأمهات تعبت مع بناتها لأن إخوانها لا يزورونها، يشجعونها، يشدون من عضدها، من عضدها. صارت بعض الأمهات تواجه معركة داخل البيت لأنها وحدها تواجه المعركة، أولادها رجال لا تستطيع أن تأمرهم. والسبب: من يقف معها في المواجهة؟ والدهم مغيب أو ربما يشتغل بعيدا، فأين إخوانها؟ أين زيارتهم؟ أين يشدون عضد أختهم؟ هل تنتظرونه بعد 17، بعد أن يقع في المخدرات أو المسكرات أو الانحراف، أو يبيت خارج البيت يوم أو يومين أو 3 أيام، ثم تتصل بكم تفزع بكم فإذا بكم لا يسمع منكم قولا ولا يعطيكم سمعا، لأنه فقدك 17 سنة. تريد الآن تفرض رأيك عليه؟ قيمتك تبنيها في 17 سنة، ما تبنيها في يوم. ابن أختك هذا يحتاج أن تبني فيه قيمة 20 سنة، حتى لما تأتي بعد 20 سنة وتقول يا ولدي لما تهتم في دراستك، يقول لك إن شاء الله يا خالي، لأن 20 سنة وهو يراك، 20 سنة وهو يحس بقربك، 20 سنة وأنت تبني فيه قيم التعليم والتوجيه والتربية. كم مرة أخذته للمسجد، وكم مرة أخذته لمجلس طيب، وكم مرة وجهته إلى صفة حسنة، وكم مرة أرشدته. هذه القيم لن تضيع عند الله، هذه القيم لن تضيع عند الله، لأنك بنيت هذه القيم، فلا تهملها. المجتمع ينبغي أن يرجع إلى دوره الحقيقي، أن يتعاون المجتمع على البر والتقوى، ولا يتعاون المجتمع على الإثم والعدوان. إحدى الأخوات تقول لي يوما: أم زوجتي ولدي تريد أن تعمل في زواج البنت شيئا من المنكرات التي لا نرضاه. فاتفقت أنا وبناتي الثلاث وقلنا لها: تريدين تفرحين بالبنت؟ لا عندنا مانع، والزواج نشجع عليه، لكننا لا نحضر. تقول لي المرأة: والله لقد تغير الزواج عن بكرة أبيه بحسن الخلق هذا، عندما قلنا عدم حضورنا ليس كراهية لك ولا عدم رغبة في البنت، ولكننا لا نريد أن نحضر بهذه الطريقة التي تريدين الزواج بها. فغيرت الطريقة بأكملها. قيمة الأمر بالمعروف، بالمعروف. إنك إذا أردت أن تغير معصية فتحتاج منك إلى حكمة، لا إلى معصية أخرى، تحتاج منك إلى حكمة، إلى روية. ما أروع المجتمع عندما ينمي القيم الحسنة ويحارب السيئة. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كان الفضيل بن عياض يقول: لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعوك إلا إلى الشر. يربون على قيم الصحبة الطيبة فيحذرون من أهل الشر. وكان أيضا يقول رحمه الله تعالى: لئن يصحبني فاجر لكنه حسن الخلق خيرا من أن يصحبني عابد لكنه سيء الخلق. وكان الحسن رحمه الله يقول: من ساء خلقه عذب نفسه. نعم، طالع صاحب خلق سيء تراه من أشقى أهل الأرض، لأنه لا يعيش القيم الحسنة، لأنه معذب. أرأيتم البخيل يجمع المال ويكون حارسا عليه ويحافظ عليه محافظة شديدة، لا يخرج منه شيئا، لا يتمتع لا في نفسه ولا في بيته ولا في أهله. سبحان الله، أنا البخيل أسميه الحارس الشخصي للأموال. البخيل هو الحارس الشخصي للأموال، يموت يعيش مسكين ويموت مسكين، يعيش فقير ويموت فقير، ويأتي من بعده ها ويشكرون حراسته على أموال طائلة قد تركها، فيتنعمون بها كيفما يشاءون. فما وجد خلق سيء كخلق البخل، لا تستطيع أن تسكن معه ولا تعيش معه ولا تسافر معه ولا تجلس معه ولا تستمتع معه، لأن جيبه أهم منك. قال يحيى بن معاذ: سيء الخلق، سوء الخلق، الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، ولكن حسن الخلق حسنة لا يضر معها السيئات. وكان الغزالي رحمه الله يقول: الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، إنها أمراض تفوت على صاحبها حياة إلى الأبد راقية ورائعة. حذاري ثم حذاري من عدم صناعة القيم الطيبة، لأن بها تنتشر القيم القبيحة في أواسط المجتمعات. وكان يقول رحمه الله: على المسلم أن يخالط الناس، فكلما رآه منهم ذميما تركه، وكلما رآه منهم حسنا فعله. بمثل هذا تنمو الأخلاق الحميدة في المجتمع. أيها المسلمون، كان السلف يرددون إن حسن الخلق من الإيمان وسوء الخلق من النفاق، أجارنا الله وإياكم. ولذلك يا رعاك الله، تذكر دائما وإنك لعلى خلق عظيم. إنها الصفات العظيمة التي بها تتميز أخلاق الناس، رائعها روائعها وأحسن ما فيها أنك تتذكر وإنك لعلى خلق عظيم. رزقنا الله وإياكم أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغنا الله وإياكم منازل الأخلاق العلية والصفات الزكية. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. قال ابن القيم في المدارج: إن من أدب يوسف لم يقل أخرجني من الجب، حفاظا على الأدب مع إخوانه ولكي لا يحرجهم بذلك الأمر، وقال لوالديه وقد أحسن به، وكأن مرحلته الماضية كانت طيبة وحياته طيبة. وقال: وجاء بكم من البدو، لم يقل جاء بكم بعد الفقر والفاقة والذل لكي تكونوا عندي. إن أصحاب القيم لا يعرفون المن والأذى. إن أصحاب القيم أيها المسلمون قيمهم تحملهم على أروع الصفات. فالزوج والزوجة لا ينبغي لهم أن يعيشوا بالمقارنة في حياتهم. الزوج والزوجة لا ينبغي لهم أن يعيشوا بالمقارنة في حياتهم، لأن قيمة الإيثار بينهم كبيرة جدا. إن تجرد الزوج لزوجته هو تجرد عن طبائعه وأموره، وكذلك المرأة. أيها المسلمون، إن بناء القيم يقينا من البلاء وهجوم الشقاء علينا في أواسطنا. اليوم نتذكر حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعم، نتذكر هذا الحديث لأننا في زمن المعلومات. نعم، نحن في زمن المعلومات، أصبحنا لا نعيش أزمة في الفتوى، لكننا ربما نعيش أزمة في التقوى. ربما اليوم لا نجد ألما من البلوى، لكننا بنا جراح من قلة التعامل مع المولى. إننا اليوم بأمس الحاجة أن نتذكر هذا الحديث. كلما أردنا القدوم على شيء في حياتنا مالياً أو اقتصادياً أو غيره، نتذكر قاعدة عنوانها: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين. اعرض قضية حياتك في أموالك وتعاملاتك وتربيتك وأخلاقك وأفعالك على كتاب الله تجد الجواب. أيها المسلمون، إن من مضار الأخلاق السيئات القبيحات أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وحسنه الألباني من حديث جابر قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، فالحذر الحذر ثم الحذر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إذا لم تتسع أخلاق قوم تضيق بهم فسيحات البلاد، فالله الله 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 بالتربية على القيم في هذه الحياة. فإن القيم وبنائها معدن أصيل، ألا تريد الاستقرار لأولادك؟ ربهم على أروع الأخلاق والقيم. ألا تريد السعادة لبناتك؟ ربهم على القيم. أما نريد الطبيب الأمين؟ أما نريد التاجر الصادق؟ أما نريد العالم أيضا المثابر؟ أما نريد من وقع في أمر من الأمور يجد حصانة من الأخلاق تحميه؟ وهذه رسالة إلى الذين يريدون أن يهدمون القيم الدينية في حياتنا. إن الإنسان منا بحاجة أن يحافظ على نسبه، فيعرف والده ووالدته، ولا يقبل أيًا كان من يشكك في أبيه أو أمه، فكيف بنسبنا الديني؟ كيف بنسبنا الديني إلى الذين يتكلمون على البخاري رحمه الله وعلى الإمام مسلم ولهما من القيم في قلوبنا وقلوب المسلمين أجمع، ما حل الثناء والإجماع عليهما. يقول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: ولقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية، يعني الكتاب والسنة، تقريراً واستنباطاً، وكرع من مناهلهما الروية انتزاعاً ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع، حتى أذعن له المخالف والموافق، وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق. وقال ابن كثير: وأجمع العلماء على قبوله، يعني صحيح البخاري. وقال ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: وأما كتابه، أي البخاري الجامع الصحيح، فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله. وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث وهو يتكلم عن البخاري ومسلم: وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وقال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء رحمه الله على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. الله أكبر. وهذا الحافظ عبد الغني المقدسي يقول: الإمام أبو عبد الله، أي البخاري صاحب الصحيح، إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، يعني البخاري، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديثه، أحاديث الصحيحين أو أحدهما، كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته. وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك. هذا كلام الأئمة الأعلام. فمن يتكلم اليوم عن البخاري ويتصيد الكلام القبيح فيهما، هل هو خير من ابن حجر؟ أم هو خير من ابن كثير؟ أم هو إمام أعظم من الشوكاني؟ أم هو أقدس من المقدسي؟ أم هو في منزلة ابن الصلاح؟ أم كم كان رصيده من العلم والرواية والدلالة؟ ألا فلنتق الله أيها المسلمون، ألا فلنتق الله أيها المسلمون. فإن بناء النسب الديني مطلب، كما أن عندنا رجال في إسناد القرآن وقراءاته ورواياته، فنحن أمة محفوظة بأسانيد حديث الرسول، أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد ديننا وأراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان عزيزاً فأذله، اللهم إن كان قوياً فأضعف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جملنا بالأخلاق العلية والصفات الزكية، اللهم جملنا بجميل أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق
ومحاسن القيم لأنفسنا ولأزواجنا ولذرياتنا وللمسلمين أجمع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا أرحم من يسترحم ويا أكرم من يكرم أن تغفر ذنوبنا وترحم ضعفنا وتتولى أمرنا وتشافي مريضنا وتعافي مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، اللهم أعنه على كل بر، اللهم خذ بناصيته لكل رشاد، مد في عمره على طاعتك واجعله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. اللهم وفق ولي عهده لكل خير، وسدده لكل بر، وقده لكل رشاد. اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم أصلح لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا من سيئ الأخلاق وسيئ الأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جازي مشايخنا، اللهم جازي مشايخنا خيرا، وجازي معلمينا خيرا، وجازي مربينا خيرا، جازهم خير ما جازيت وفيا وفى لكل من أحسن إليه يا ذا الجلال والإكرام. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.